ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
أطيب تحايا وأجمل سلام لكم أحبتي المستمعين الكرام في كل مكان، في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. حياكم الله. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا، أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار. حياكم الله.
سلامي على اللي حاضر معانا، سلامي على اللي خالي مكانا، سلامي على اللي حاضر معانا، سلامي على اللي خالي مكانا، سلام إن شاء الله يوصل سلامي، سلام إن شاء الله يوصل سلامي، أسامي ما أريد أذكر أسامي. سلام
سلامي على اللي حاضر معانا، سلامي على اللي خالي مكانا، سلامي على اللي حاضر معانا، سلامي على اللي خالي مكانا،
سلام إن شاء الله يوصل سلامي، سلام إن شاء الله يوصل سلامي، أسامي ما أريد أذكر أسامي.
يا مرحبا بكم أخواني أصدقائي الصديقات في كل مكان في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز، برنامج الأدب والثقافة، الفكر والموسيقى. أرحب بكل السيدات والسادة الذين يسمعوننا في كل مكان، سواء اللي يسمعنا من الراديو، من مواقع التواصل الاجتماعي، تطبيقات الهاتف المحمول ومنصات البودكاست. حياكم الله جميعا أنتم ومن تحبون. لا تزال الأجواء جميلة وشبه معتدلة، مائلة للبرودة في البصرة هذه الأيام، وإحنا شوية علاقتنا ويا البرد علاقة يعني مضطربة، يزورنا البرد أيام معدودة ويروح يسافر زين. وبالتالي الإنسان اللي متعامل في سنواته في حياة يعني في خلال السنة مالته مع أيام حارة كثيرة ما يحسن التعامل مع البرد، تشوفه حتى البرد البسيط يأثر عليه كثير ويتأذى من يمه، والمفروض هو يكون مشتاق له. تعامل بعض الناس هو يشبه هذا التعامل، يعني أحيانا لما تكون أنت متعلم على نمط معين من العلاقات حولك راح ما تقدر تتصرف ولا تقدر تتفاعل لما يجيك نمط جديد. دائما الشخص اللي مثلا يضحك كثيرا، ينكت، يسولف، لما تشوفه يحتك بأشخاص جادين شوف يحس نفسه غريب. كذلك الإنسان اللي متعود على قراءة كتب معينة في نمط معين، في فئة معينة، نقد، فكر، سخرية، أدب ساخر، الروايات، لما يغير هذا النمط ويقرأ نمط آخر ما قاري تحس يشعر بالغربة، لا يحسن التعامل معه. احنا نريد نحسن نتعامل مع كل الاجواء ونتحاول نتكيف، وهذه واحده من ميزات الانسان اللي هو قدرته على التكيف، واللي تحتاج الى وقت من شخص الاخر. اذن حلقه اليوم ان شاء الله حلقه تكون ممتعه ومفيده، راح نتناول بها جمله من الموضوعات، راح ترد اسماء في هذه الحلقه. سنتكلم عن سبينوزا، سنتكلم عن بعض شعراء الجاهليه، ونتكلم ايضا عن الشعر. غير هذا وذاك راح نسعد بباقي من الاغاني والموسيقى اللي محضرنا اياها مصطفى. يا رب تكونون مستمتعين ويانا في هذه الرحله السريعه. نعم أصدقائي، قبل أن نبلش في محاور حلقتنا لهذا اليوم، يهمني أن أوضح ملاحظة جوهرية استنطبطتها من بعض الملاحظات اللي توصلني أو الرسائل اللي توصلني لصفحاتي الشخصية عن المجاز. مجاز إخواني برنامج يشتغل في جانب ليس جانبا يسيرا من المحتوى بشكل عام، في الأدب والثقافة والفكر والفنون. أحيانا نطلع نحكي شوية مرات فلسفة، مثل ما واحدة من محاورنا اليوم راح نحكي عن سبينوزا. وتقديم هذه الموضوعات إخواني في إذاعة أو على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبار الحلقات تطلع بعدين مواقع التواصل الاجتماعي، أو تقديمها على الإنترنت على بودكاست لجمهور عام بمستويات ثقافية مختلفة، بوعي متباين، بتلقي مختلف، هذا تحدي كبير جدا بالنسبة للمعد وللمقدم، لأن احنا عندنا أفكار معقدة علينا أن نقدمها بقالب بسيط، لأن إذا قدمناها بنفس ما هي حقيقة ما يكون قدمنا شيء، راح يكون أولا مقتصر على جمهور ومتلقي قليل جدا. أخو احنا بمكانها هذا نروح نكتبها في مقالات وننشرها في الصحف المتخصصة. احنا في الحياة نعيش حتى نتبادل هذه الخبرات الروحية والمادية والعقلية، انت تنقلي خبرتك وانا انقلك خبرتي ببساطة وبمحبة وبصداقة.
عاش من سفر سمع عنك خبر، عاش من شافك حبيبي، لو سمع عنك خبر، عاش من شافك حبيبي، لو سمع عنك خبر، عاش من شافك حبيبي، لو سمع عنك خبر. صاير انت سندباد كلها ايامك سفر، صاير انت سندباد كلها ايامك سفر طال ليلي بانتظارك ريتني أصبح مطرك فين أبوسك يا قمر
فهذا كلام أنا أقوله للناس اللي أحياناً يشكلون علي يقولون والله علي يقدم الفكرة بشكل بسيط يبسطها أحياناً تصير الفكرة ساذجة أو تصير مبتذلة لا لا مو تكون ساذجة أو مبتذلة لكن أنت متعود تستقبلها بالمصطلحات الجوفاء المستوردها من أوروبا ومن الغرب ومن تأثرك بعقدة الاستلاب والدونية أنا حقيقة ما تهمني هاي المسألة ما يعني لي أنه أقدم المحتوى الثقافي بنخبوية وبحيث ما حد يسمعني بس أنا وربعي الأدباء وبعض المختصين من أصحاب الشأن لا أنا أريد الشخص اللي يعني ما يعرف شنو يعني شنو دور مثقف مثل بريكان مثل كاظم الحجاج مثل محمود عبد الوهاب يعني شنو مثقف شنو قيمة المثقف شنو أهمية المثقف الأفكار التي ممكن تحقيقها أصدقائي في سبيل تعريف الأجيال الجديدة بالأسماء الأدبية والفكرية والفنية العراقية التي عاشت في البلاد وقدمت وخدمت مجتمعاتها وخدمت الوطن والأرض حقيقة هي فكرة جميلة فكرة عاش هنا وهذا التقليد صار في مصر قبل بالتعاون بين مؤسسة التخطيط الحضاري ووزارة الثقافة واللجان الحكومية المعنية بشؤون الثقافة حلو جميل جدا أن يكون شنو المكان اللي عاش بالأديب بيته مكان العمل تصير أكو قطعة معدنية مكتوبة في بداية البناية في مدخل البناية عاش هنا فلان الفلاني ونبذة مختصرة عن حياته يعني سطرين ثلاثة و الرعاة أو المؤسسة التي تقوم بهذا العمل حقيقة هذا الشيء له فوائد كثيرة أولا يعرف الأجيال الشابة الجديدة برموز البلاد ثقافيا وفكريا وفنيا ودينيا وموسيقيا وقل ما شئت بالإضافة إلى أنه أيضا يزيد من حب وتعلق وانتماء المواطنين اللي عايشين في الأحياء السكنية والشوارع والمناطق لما يعرف أنه في هذه الشارع في هاي المحلة عاش بدر شاكر السياب أو هنا عاش فؤاد سالم أو هنا مثلا يوسف العاني أو هنا كان خليل الرفاعي مثلا وهكذا جواد سليم في هذه البناية درس أو عاش هذه حقيقة فكرة أنا هنا أقدمها في مجاز وأتمنى كل إخواننا المسؤولين أصحاب القرار ممكن أن تنفذ لأنها بسيطة لوح معدني ولجنة استشارية تحدد الأسماء وخلاص يبدأ التنفيذ وتضيف رونق حقيقة أنت لما تتمشى في شارع معين وتقرأ قطعة أنه والله هذه هنا عفيف اسكندر هنا كان أحمد الوائلي هنا كان أحمد سوسة هنا عاش علي الوردي جميلة جدا راح تكون تطير يعني حتى رونق ويصير زوار البلد فرضا أو حتى أهل البلد يتصورون يم هذه البناية يزيد أصلا نوع من السياحة يا ريت لو تصير التفاتة لهذه الفكرة وتنفذ في العراق تحياتنا أيضا للدكتور الصديق العزيز عارف الساعدي ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الثقافية. نتمنى أنه يعني تكون هذه فكرة ممكن تطبيقها بالتعاون مع المؤسسات المعنية. إذن مستمرين معكم في مجاز فاصل ونكمل.
بعت لي نظرة بعت لي بعت لي همسة سمعت له بعت لي نظرة بعت له بعت لي همسة سمعت له ومن غرام الشوق وانا نسينا مين سهران ويانا ومن غرام الشوق وانا نسينا مين سهران ويانا بعدت عنه هربت منه بعدت عنه هربت منه بعدت عنه هربت منه مشيت ندهي رجعت له بعت لي نظرة بعت له بعت لي همسة سمعت له
محور الأول أصدقائي فكرة الشعر كتابة الشعر. احنا الفنون الأدبية بشكل عام متاحة للكتابة من كل شخص قادر على الكتابة. اليوم ماكو يعني طريقة تقدر تمنع بها شخص أن يقول عن نفسه أنه هو شاعر. ليش؟ لأن أولا أدوات النشر مفتوحة والنفوس أيضا مفتوحة على حب الظهور وحب التعريف بالذات تحت أي صيغة ممكنة. وكلمة شاعر أو شاعرة كلمة إلها رنين بريق من نوع خاص تطي الإنسان جاه، يتخيل الإنسان أنه تطيف نوع من السحر، مكانة مميزة بالمجتمع. حقيقة صفة الشعر لا تطلق من قبل الشخص، هي تمنح بما يفعل من دون أن يقول ذلك. ماكو واحد يقول أنا نروح أنا الشعر حقيقة. اللي يقول هذا عنده عدم ثقة بموهبته، عدم ثقة بما يقدم. الشعر شيء مخيف أنا أفترض، ومرة كتبت مقالة في هذا الشأن، الخوف من الشعر. ليش الشعر مخيف؟ لأنه كل عمل له رصيد تراكمي في النتاج البشري يحتاج أن تسأل نفسك سؤال، أنا لما أجي أريد أضيف لهذا النتاج هل سأحقق إضافة حقيقية؟ هل سأكون مختلف وأقدم نموذج يخترق ما تراكم من منجز معرفي بشري، وإلا أنا راح أكون رقم هامشي كالأرقام؟ الشعر مخيف لأنه أداة كشف، أداة وعي، وإن لم يكن كذلك فسيسقط هو وصاحبه ويكون مثار للسخرية. الشعر مخيف لأنه أداة بيد الثائرين في الشوارع كشعار، الدول اللي يطلعون بالشوارع في كل دول العالم يرددون أهزوجات هي في الحقيقة شعر أو قريبة من الشعر، فبالتالي الشعر مهدد ومخيف. الشعر مخيف لأنه طريقة لتنمية الوعي، طريقة لتنمية الحواس وتدريب الحواس البشرية على الإحساس بالحياة وممارسة الحياة. هو ليس فقط طريقة في التعبير عن الذات. الشعر بذلك يكون مخيفا لأن السلطات ضوج من الوعي، ما تحب الوعي، ما تحب الجماهير أن تكون واعية، تريد الجماهير نايمة على ذانها غافلة تغرق في جهلها. ولهذا جزء من وظيفة الشعر ورسالته أن يكون أداة وعي ومعرفة وأداة تنوير ولفت أنظار لظواهر اجتماعية ونقد اجتماعي. الشعر نقد، نعم عفك من هذا الكلام اللي يحول الشعر الآن إلى مملكة فردية بعيدة ومعزولة عن الحياة. مادة الحياة، مادة الشعر الأولى، المواد الأولية هي الحياة، في مقدمتها الحياة.
بكلمة منك تنسيني اللي عدى أوام، تخليني أحس بقيمة الأيام، تطمني لسنين قدام. بكلمة منك تمرني
الشعر مخيف لأنه مسؤولية. أذكر كلام لبريخت يقول ما معناه، سماح حفظ الكلام، يقول باشر عقبة لما يشوفون فظاعات الدكتاتورية ما راح يقولون ذولي شنو سووا، راح يقولون وين كانوا الشعراء، وين كانوا الشعراء عن هذه الفظاعة، لماذا لم يتكلموا ويفضحوا؟ فبالتالي الشعر مسؤولية، عليك أن لا تكون أداة بيد الظالم، عليك أن لا تمجد للظلم والاعتداء ولا التسلط على رقاب الآخرين وأقدارهم وحيواتهم، وتمجد للإيذاء، تؤذي الناس وتتحول إلى برغي في مكينة العنف ومكينة الظلم ومكينة الجبروت والطغيان. وعدنا شعراء لهم أول ما آخر مجدوا للقتل والعنف ولذبح الناس ولتحويلهم إلى رماد، مسؤولية. فبالتالي الشعر ليس لعبة سهلة، وممكن أن يكون لعبة سهلة، لكن حقيقة تبوأ مكانك أنت لتحوله إلى لعبة سهلة وسلسة وتستغله لأي شيء آخر. تبوأ مكانك، ترى القارئ ذكي جدا، وحتى لو صمت وما تكلم فهو يعرف يحطك بالمكان اللي تستحقه تماما. وهنا أنا في يوم من الأيام كنت جالس إلى جانب أستاذنا الكبير الرائد رحمة الله عليه في هذا اليوم، محمود عبد الوهاب. وأستاذ محمود اللي عرفه هو قاص وروائي، كان يكتب شعر، يكتب في النقد، لكن كان يكتب شعر هيجي من حبه للشعر بين فترات متباعدة وينشرها في الصحف العراقية، سواء اعتقد كان في المدى أو المنارة البصرية. فأنا مرة من المرات قلت له أستاذ محمود، يعني ليش ما نجمع القصائد مالتك، وليش ما تجمع القصائد مالتك كلها في ديوان؟ أي قال والله يا علي، هيجي أطلق حسرة، قال والله أنا أتمنى، لكن الشعر يخوف. شون كلمة بيها معنى؟ هو يقصد الشعر يخوف بمعنى أنه أنا ما أريد أكرس كشاعر، أنا أكتب شعر، أنا أحب الشعر، أكتب لأصدقائي، أكتب لي كي يعني أطلع شغلات ما ممكن تطلع بالرواية والقصة، لكن أنه أكون شاعر هاي مسؤولية خطيرة تخوف، تحتاج إلى واحد يكون على قدرها. ولهذا احنا هي مو يعني حقيقة هي مو يعني محاولة لتحويل الشعر إلى ورث خاص بفلان بعلي أو سين أو صاد، بقدر ما هو تذكير تذكرة بأن هناك مسؤولية عند لدى الشاعر عليه أن يكون على قدر المسؤولية. أذهب إلى تقرير يتحدث عن فكرة الخوف من الشعر، نسمع معا ونرجع في مجاز. حياكم الله.
بالقدر الذي نتأمل فيه حقيقة الشعر يكون تقديرنا لوجوده، كلما توغلنا أكثر في الفراسة الغامضة التي يمنحها الكشف الشعري لحقائق الأشياء من حولنا، كلما منحتنا تلك الفراسة نفسها وإمكاناتها اللامحدودة. لذلك يكون الشعر مخيفا لأنه أداة كشف لا تخادع، كشف للذات الشاعرة قبل كل شيء. أن تكتب الشعر بمعنى أن تكشف نفسك وتفضحها، وفي العادة أي كشف يرتبط بالخشية والترقب. في الكتابة الأدبية والشعرية خاصة ثمة تلازم مثير بين الذات الكاتبة وما تكتبه. الشعر مرآة، كيفما تكون سريرتك يكون شعرك. لا يفلح الشاعر مهما كان حاذقا وممهوبا في تلميع صورته وتزويقها أمام القارئ الحصيف، شيء ما خفي ومخيف في أن يفضح الكاتب ويدل على مثالب سريرته. في كل شعر شيء أصيل ومطلع من جوهر كاتبه الخفي. الشعر اختراق، وكل اختراق مرعب. والشعر كشف متواصل للوجود، مثلما هو في الوقت ذاته ممارسة للوجود في صورة خلاقة. كشف يصنعه الشعر بقوة السؤال والتحريض والريبة. وكم تبدو خوافي الأمور مطمئنة وهي مجهولة، فإذا اطلعت على أسبابها تبدلت الأحوال واضطراب المآل. والشعر مخيف لأنه سلطة غير مقيدة. نعم قد تكون مروضة في بعض نماذجها الرديئة، لكن صورها الحرة خطيرة على أي سلطة أخرى، مدنية كانت أو دينية. والشاعر إن أدرك جسامة دوره قادر على خلخلة المستقر من القناعات بقوة الكلمة. لا تزال الأشعار للروايات أو القصص هي التي تتلى على شفاه الثوار في التظاهرات. لا يزال الشعار المهتوب في الساحات شعرا أو على شاكلة الشعر. لذا فالشعر مخيف، مثلما سلطة الشاعر ورمزيته مقلقة لرمزية سواه من أصحاب السلطات على اختلافهم. وبعض شعر المرء قد يصنع مصيره وينقش في لوح قائله مسرته وفجيعته، وفي ذلك ما يخاف منه ويحذر. خذ أبيات المتنبي التي أودت به قتيلا في بادية السماوة، خذ تشبيب قيس الذي أغضب أهل ليلى فمنعوها عنه، ألم يفتك به شعره؟ ودونك قصيدة معاصرة لمحمود البريكان يرسم فيها بنبوءة بالغة الدهشة مصيره على يد زائر مجهول يأتي في الظلام، قصيدة الطارق عام 1984. ومعلوم إن الشاعر قضى بحادثة طعن على يد مجهول في ليلة من شباط 2002. كأن الكتابة تحقيق لبرهان سالف ومؤجل، تأتي القصيدة لتحوله إلى حقائق. كأن وقائع حياة الشاعر وأقداره ذرائع لتكوين القصيدة، وأي سبب أكثر من ذلك مدعاة للتأمل والتوجس.
أصدقائي، كنا سامعين عن روبن هود، هذا الشخصية اللي صارت كرتون وصارت منها أفلام ومسلسلات أجنبية. هذه الشخصية اللي النبيلة، السارق النبيل اللي يأخذ فلوس من الأغنياء، يسرق الأغنياء ويروح يوزعها الفقراء. بس تصدقون أو تعرفون أنه كان عندنا روبن هود عربي عاش قبله بمئات السنين؟
يا ليل العاشقين، يا ليل الغرام مسكين، عتبين على الأيام، دمع مال العين. يا ليل العاشقين، يا ليل الغرام مسكين، مسكين يا عاشقين. قاعدين على الأيام والدمع مال العين يفيد بيه الندم ما القلب يا من ظلم يفيد بيه الندم ما القلب يا من ظلم دي سنين بتفوت علينا وعلى الجراح صبري
أصدقائي. بالنسبة إلى الحرية من وجهة نظر فيلسوف مثل سبينوزا، فإن سبينوزا طور الفكرة اللي طرحها قبل ديكارت بأن الله هو مصدر الحرية الإنسانية. وبما أن رؤية سبينوزا هي رؤية تسمى حلولية، يعني هو يؤمن بوحدة الوجود، لذا اتجاوز فكرة ديكارت بأن الإنسان هو جوهر مفكر واعي وممتد في الوقت نفسه على الطبيعة من دون سائر الموجودات. فحسب تصور سبينوزا لا يوجد خارج نطاق الطبيعة اللي هي طابعة ومطبوعة في آن، يعني تعني الإله الكائن الحر، هاي من ناحية، والثانية الكائنات الطبيعية غير الحرة، بمعنى أنه حرية الإنسان محددة ومشروطة ضمن جوهر الطبيعة اللامتناهي، والله هو الكائن اللامتناهي اللي يتألف من عدد لا محدود من الصفات تعبر كل واحدة منها عن ماهية أزلية لامتناهية. والإنسان في حقيقة الأمر ليس أكثر من جزء لا يتجزأ ضمن سلسلة لا متناهية من العلل. يعني هذه احنا ما نريد ندخل لعمق الفلسفة بقدر ما نحاول قدر الإمكان انه نوضح الصورة. لهذا رفض سبينوزا مفهوم الحرية السائد في عصره، اذ انه فعل الإنسان الحر ما ناتج، ليس فعلا ناتجا من فعل الإرادة، بل هو ناتج عن نوازع الجسد، نوازع الهوى، رغبات الذات والنفس، لا سيما أن جميع الرغبات اللي إحنا مصممون على فعل أي شيء منها يمكن أن تنشأ أخواني من أفكار تامة أو أفكار غير تامة على حد سواء. يعني كما أن الطبيعة ليست معزولة عن الإنسان، فكذلك الجسد ليس معزول عن النفس، يتأثر. أحيانا إحنا نقوم بأفعال بأجسادنا نتيجة فكرة يلح بها العقل أو هوى تلح بها النفس. هاي مسألة كثير من الفلاسفة اجتهدوا بها وتعمقوا وأضافوا، يعني باعتبار أن الرغبة هي ماهية الإنسان، هي كينونته، هي هويته، يعني هو كائن راغب وليس كائن عارف برغباته أو كائن عارف بشكل محض. يعني نظام الأفكار مثلا هو نظام، بحسب سبينوزا، نظام النوازع الجسدية، الرغبات الجسدية ليس إلا. ولذلك النفس ليست جوهر مستقل ومميز، وإنما النفس هي صوت الجسد ذاته بتعبيرات المتعددة.
شوية شوية
من هنا أصدقائي فإنه إنكار سبينوزا لثنائية الروح والجسد وجعلهما ذات قيمة واحدة في فعل الإنسان الحر قد هزت العقل الأوروبي في وقته. يعني العلماء اعتبروا أن سبينوزا إجا ليفيق أوروبا من غيبوبة غارقة بعمق بينما هو ما ورائي في مشكلة حرية الإنسان. يعني اللي يتأمل كلام سبينوزا أنه الإنسان الذي يسترشد بالعقل يكون أكثر حرية في دولة يعيش فيها وفق القانون العام، منه يعني منه في إنسان يعيش معزول ويتبع أوامر نفسه فقط. وهذه فكرة ما متعودين عليها كانوا في تلك الوقت، وهي فكرة تصلح حتى إلى تطبيقها يعني اليوم في حياتنا. وبعدين على فكرة تبناها كانت في فلسفته الأخلاقية. في كثير من الأحيان أنت تشوف نفسك عندما تنتظم بنظام عام، سيستم عام، تصبح أكثر حرية لأن تحصل على امتيازات لا يمكن أن تحصل عليها لو عشت بأوامرك أنت وبقوانينك أنت الفردية. أبسط شيء، أنت ما تقدر تفرض كل قوانينك على الجميع. يعني هاي شلون نقول ربعنا يقولون بالوجه. فهذه واحدة من الأفكار. إحنا ليش نقول الفلسفة مهمة؟ بس مشكلة الفلسفة أنه تحتاج إلى تبسيط. إحنا الوقت طبعا ما يكفينا، وإلا ربما هذه الفكرة وحدها قد تستغرق حلقة كاملة. يعني سبينوزا يدحض إمكانية أو قدرة النفس الإنسانية على الفعل بشكل حر مطلق، بل حتى فعل هامشي، يعني يكون مشترط بالوعي في الأسباب. وهذا يعني أنه سبينوزا يجرد الإنسان من حرية الاختيار، وهو بذلك يقف في الطرف المضاد إلى مثلا المعتزلة وإلى ديكارت، ويقف إلى جانب مفكرين عرب مثل الغزالي فرضا. والبديل لحرية الاختيار شنو سماها هو؟ عنده نظرية اسمها العلية. يعني إذا وجدت علة ما معينة نتج عنها بالضرورة معلول ما، وعلى العكس إذا لم توجد علة من المحال أن ينتج أي معلول. احنا خلي نروح إلى تقرير يتحدث بشيء مبسط عن أفكار الحرية، عن بعض أفكار الجوانب اللي يمكن ما غطيناها الآن بالحديث. خلينا نسمعها معا برفقتكم أحبتي، ومستمرين في مجاز حياكم الله.
باروخ سبينوزا فيلسوف هولندي من أهم فلاسفة القرن السابع عشر. بالرغم من تأثيره في معاصريه كان ضئيلا، لم تبدأ أهميته الحقيقية تقدر حق التقدير إلا في السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر، عندما عرف ليسينغ وياكوبي وغوتا وغيرهم من الباحثين الألمان أهمية إسهاماته في كتاب تاريخ الفلسفة الحديثة للفيلسوف الأمريكي ويليام كيلي رايت. قام الأخير بشرح أهم أفكار سبينوزا، اخترنا لكم منها فكرته عن الحرية والتي يقول فيها: لم يعتقد سبينوزا من حيث أنه فيلسوف آلي دقيق في حرية الإرادة بمعنى الحتمية، فكل حدث يقع يحدث بضرورة رياضية، وعندما لا نعي الظروف الخارجية ونعي فقط حالاتنا العقلية والجسمية فإننا نتخيل أن أفعالنا تكون حرة كالحجر. إذا كان لا يعي إلا حالاته الداخلية فحسب، فإنه يفترض أنه يحدد بإرادته الخاصة المجرى الذي يتبعه عندما يلقى إلى الأعلى في الهواء. وهناك من ناحية أخرى تمييز هام للغاية عند سبينوزا بين العبودية البشرية والحرية البشرية، فطالما أن رغباتنا توجه في اتجاه الأشياء المتناهية والطارئة التي لا يمكن أن تشبع على الدوام، فإننا نكون عبيدا للظروف الخارجية ونكون ضحايا الأحداث. إننا نكون عبيد الانفعالات ودوافعنا وأفكارنا الغامضة التي تدين بأصلها إلى علل لا نستطيع التحكم فيها. أما عن كيفية التحرر من ذلك، وفي إمكاننا أن نحرر أنفسنا من هذه العبودية عن طريق التفكير بصورة واضحة ومميزة، ودعنا نرى كيف يمكننا أن نفعل ذلك. لا شيء يسبب لنا الكآبة إذا عرفنا حتميته، وذلك أمر يمكن أن نفعله إذا فكرنا بطريقة عقلية، أعني بوضوح وتمييز. وإذا استخدمنا مثالنا لما يعنيه سبينوزا لقلنا: إذا كان محتما على صديقك أن يموت ومرضه لا يمكن الشفاء منه، فلا شيء يمكن أن تفعله أنت أو أي شخص آخر من أجل إنقاذه. فمتى رأيت أن نتيجة هذا الحدث هي مسألة ضرورية مثل نتيجة 2+2=4، فإنك لن تحزن عليه بعد ذلك. وإذا استطعت أن تتأمل كل حدث من منظور الأزل، من حيث أنه يكون من منظور الأزل، وتدرك أنه جزء من نسق لأحداث محددة بصورة مطلقة بوصفها نتاجات في جدول الضرب، فإنك لن تقلق عليه بعد ذلك، وسوف تتخلص من الألم الانفعالي. إن حرية الإنسان من ثم هي ببساطة مسألة قبول الكون، لأنك تفهم ضرورته الرياضية، ومتى تم ذلك ستحصل على سلام العقل، ستحرر من الانفعالات، وتكون قادراً على أن ترد الشر إلى الخير.
أصدقائي، الشاعر اللي في صدد إحنا هو عروة بن الورد، وعروة بن الورد نموذج لما عرف في الأدب العربي بالصعاليك أو الصعلك. حقيقة هاي ظاهرة استرعت اهتمام الباحثين قديما وحديثا، لما امتازت به من فرادة في التفكير والسلوك، وما ترتب على ذلك من ردة فعل اتسمت غالبا بالسلبية من قبل قبائلهم. القبيلة هي المسيطر الأساس على الفرد في ذلك الوقت، وربما حتى بحدود معينة في وقتنا الحالي، ومن ثم لا يمكن لأحد أن يتنكر لضابط القبيلة في الجزيرة العربية. فكانت ظاهرة الصعلوك حقيقة محاولة للخروج للتمرد، أولا باللغة التصعلك بمعنى الفقر، الصعلوك هو الفقير الذي لا مال له ولا زاد. الأزهري يقول ولا اعتماد، يزيد عليه في كتابه، فحين يقال مثلا تصعلكت الإبل بمعنى انجردت أو بارح، صار بها يعني الوبر ماتها، صار انجرد جارد. أما إذا قلنا رجل مصعلك الرأس، نقصد يعني صغير الرأس، فهي تدل على القلة، على الشحة، على الفقر، يعني هذه بعض معانيها في اللغة. لكن حقيقة اللي ذكرت المعاجم اللغوية غير كافي لاستجلاء صورة واضحة لشخصية الصعلوك. يعني إذا هي جعلت الصعلوك مرادف للفقر، فحقيقة مو كل فقير في التاريخ كان صعلوك، والعكس صحيح. يعني أصلا الشاعر اللي احنا بصدده عروة بن الورد كان غني، لكن الصعلكة هي فكرة، هي روح، هي طريقة حياة. صعاليك كانوا حقيقة مسكونين بروح التمرد والثورة على النظام القبلي اللي أفقدهم توازنهم الاجتماعي، مما أدى أن يكون سلوكهم صراعيا صداميا بدل أن يكون سلوك تعاوني. بالتالي لا يشترط أن يكون الصعلوك دائما هو الفقير. عروة بن الورد ما كان محتاج للمال في أغلب أحواله، وبهذا المعنى فالصعلكة أقدر أسميها ردة فعل ولم تكن فعل بحد ذاته. الناظر في شعر عروة بن الورد يجد أن الرجل مسكون بهاجز الثورة، يعني لا تقتصر الثورة عنده على الأوضاع غير الإنسانية اللي كانت سائدة، بل تتعداها لتصبح ثورة داخلية. وهنا هو المهم، ليش قبل شوية حكينا عن مسؤولية الشعر وكيف أن الشعر مخيف. ثورة داخلية اكتسبت شخصيته طابع حركي رافض لأي سكون. ومن هنا يمكن إخواني أن نفهم لماذا مثلا رفض عروة لنفسه أو لغيره من الصعاليك أن يكونوا يطعمون ولا يطعمون زين. وأشد ما يؤذي عروة كان قعود بعض الصعاليك عن تتبع رزقهم ومعيشتهم رغم أنهم قادرين. وصور هذا تصوير حاذق طبيعة الصعلوك الخامل من جهة في كثير من قصائده، فبالتالي كان هو ناقد حتى لظاهرة الصعلكة من الداخل. وهنا قيمة الشاعر. أنا نعم أتبنى فكر معين أو منهج بالحياة، لكن من واجباتي أنه أنتقد حتى الفكر اللي أنا أنتمي إليه إذا كانت فيه مثالب. بس تجيب الشاعر اللي يفهم دوره وأهميته وأهمية أن يقوم بهذا الفعل. أذهب إلى تقرير يتحدث عن قصة وحكاية هذا الشاعر المتفرد في تاريخ الشعر العربي، ونرجع إلى مجاز. حياكم الله.
من شعراء الجاهلية وفرسانها، لم يفاخر بمجد القبيلة إذ كان من الصعاليك المعدودين، عرف بسمات مميزة في شخصيته ولقب بأبي الفقراء وأبي المساكين. ولد عروة بن الورد بن زيد في زمن الجاهلية لوالد ثري وأم من قبيلة قضاعة، وعاش في كنف والد ميز أخاه الأكبر. وربما كان ذلك ما دفع عروة إلى الخروج على تقاليد القبيلة وهرمية سلطتها والانتقال إلى حياة الفيافي والصحراء بحثاً عن مجد من نوع آخر. والصعاليك مجموعة الشعراء فرسان من قبائل مختلفة من العرب، خرجوا على سلطة القبيلة ورفضوا قوانينها وأعرافها، واختاروا العراء سكناً والغزو والسلب منهجاً للحياة. ومن أهم شعراء الصعاليك الشنفرة والسليك بن السلكة وتأبط شراً وعروة. والصعلوك في لسان العرب هو الفقير الذي لا مال له، فما الذي ميز هذا الفارس الشاعر؟ لقد كان يستهدف الأغنياء ليوزع على الفقراء، ولقب بعروة الصعاليك لقيادته إياهم واعتنائه بهم وقيامه بأمرهم إذا أخفقوا في غزواتهم. نقل صاحب الأغاني من أخبار الشعر الجاهلي: كان عروة إذا أصابت الناس سنة شديدة تركوا في دارهم المريض والكبير والضعيف، وكان عروة يجمع أشباه هؤلاء من دون الناس من عشيرته في الشدة، ثم يحفر لهم الأسراب ويكنف عليهم الكنف ويكسبهم، ومن قوي منهم إما مريض يبرأ من مرضه أو ضعيف تثوب قوته خرج به معه فأغار، وجعل لأصحابه الباقين في ذلك نصيبا. وأطلق على عروة أبو الفقراء وأبو المساكين، فقد كان معروفا أنه لم يغر على كريم يبذل ماله للناس، بل كان يختار من عرفوا بالبخل ومن لا يمدون للمحتاج في قبائلهم يد العون، وكان لا يؤثر نفسه بشيء على من يرعاهم من صعاليكه، فلهم مثل حظه سواء شاركوه في الغارات التي يشنها أو قعد بهم المرض أو الضعف. كما عرف عنه الكرم والتعفف وحسن معاملة النساء ودفاعه عنهن. وقالت فيه امرأة عاشت معه مدة وولدت له أبناء ثم عادت إلى أهلها: يا عروة، أما إني أقول فيك وإن فارقتك الحق، والله ما أعلم امرأة من العرب ألقى سترها على بعل خير منك، وأغض طرفا وأقل فحشا وأجود يدا وأحمى لحقيقة. توفي الشاعر عروة في غارة من غاراته سنة 607، لكن صوته باق بقاء أفكاره النبيلة ووقوفه مع الضعيف واحتقاره البخلاء.
طبعا واحدة من تحديات استعراض أي فكرة ثقافية كبيرة هي مسألة الوقت. تعرفون احنا شوية محكومين بساعة واحدة، وهذه الساعة مقسمة إلى فقرات، وإلى كل فقرة بعدها فاصل موسيقي. ربما ما تسمح لنا الوقت أن نناقش المحور الثقافي، أحيانا يكون محور فكري محور فلسفي، ونتوسع به أو محور نقدي مثلا بالقدر اللي إحنا نتمناه. بالنهاية هو برنامج مثل ما قلنا في بداية الحلقة، برنامج إذاعي يلمح ويشير، مو بالضرورة أن يفصل، التفصيل له مواضع أخرى، ربما إحنا يكون دورنا فقط التحفيز. فمن هذا يعني تكون هاي مشكلة عند الحقيقة، كل شخص ممكن يقدم محتوى فكري أو ثقافي أو ربما يمر على التفاصيل ثقافية. اليوم إحنا من الضروري بعد التصور الجديد اللي نتمناه أن يكون عند المجتمع البصري بعد بطولة الخليج، أن يحاول البصراويين أن يستفادون من مخرجات البطولة. نعم هناك كانت أخطاء، نعم هناك كانت بعض المشاكل، نعم البنى التحتية لا تزال تحتاج الكثير في كثير من المجالات، لكن لدينا تحقق هنا أشياء نستطيع أن نبني عليها. خلينا نفكر بكيف أنه نستثمر عودة العلاقات مع الخليج في كيف نبني اقتصاد المدينة، في كيف نفكر بطريقة معرفية ثقافية منظمة. ما هو هذا التفكير الاقتصادي جزء من يمه مشكلاته، مشكلة ثقافية. نثقف أنفسنا جيدا في أن نستثمر، في أن نعلم، في أن نتعلم من الدول المجاورة كيف أن نتغلب على مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية وبنانا تخلفنا في البنى التحتية من خلال التجارب الأخرى، من خلال الانفتاح عليها، من خلال التعلم المستمر من تجارب الآخرين. قبل أن أختم الحلقة، أتمنى أن أكون قد قدمنا حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكون الرحلة كانت خفيفة الظل. إذن في النهاية أتمنى أن تكون حلقة ممتعة ومفيدة. تقبلوا في نهاية تحياتي أخوكم في الإعداد والتقديم علي محمود خضير، وفي الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار. حتى نلتقي إن شاء الله لقاء قريب قادم، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج إذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.